اقرأ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفت قبل أن تقضي
توفيت
أحسن الله إليك توفيت قبل أن تقضي فقال اقضيه عنها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث موصولا في عن الكلام أو في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور من كتابه القيم بلوغ المرام. ووصلنا في الدراسة السابقة إلى هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها. والحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه قول عبد الله بن عباس رضي الله، هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالنذور، وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتى أي طلب الفتية، السيل للطلب. استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب فتياه، طلب حكم الله جل وعلا في هذه المسألة التي يسأل عنها. والسؤال لمعرفة حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وحسن نية لله جل وعلا أمره مطلوب، وهو من أسباب تحصيل العلم والعمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن تستفتي من؟ تستفتي من تثق بدينه وبعلمه. وإذا استفتيته وأعطاك الجواب فقل له: ما الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس الصحيح؟ لكن أن يخبط المرء خبط عشواء ويسأل من أقبل وأدبر فهذا ممنوع في الشريعة الإسلامية. وهنا سعد بن عبادة وهو من كبار الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن حكم الله جل وعلا في المسألة التي يريد أن يسألها. وجاء في حديث عقبة بن عامر أنه تزوج بامرأة فقالت له امرأة: إني قد أرضعت سعدا، إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. قال: ما علمت وما أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فالفتوى أيها الإخوة أمرها مهم، وما ينبغي أن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى أي أحد، لا، هذا ما يجوز. كانت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السؤال الأول فيتدافعون الفتوى حتى تعود إلى الأول، خوفا من الخطأ على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا أفتى يتقي الله، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخاف من الله جل وعلا، لأنه مبلغ لحكم الله جل وعلا ومبلغ لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن عنده دليل يعتمد عليه فيما يذهب إليه لماذا يورط نفسه في الفتوى؟ وبعضهم لو يسأل عن أهم المسائل التي لو طرحت على أهل بدر أو لو طرحت على أحد الصحابة رضي الله عنهم أو على عمر لجمع لها أهل بدر، وهو يفتي بها. بعض الناس يأتي يسأل في الطلاق، يريدك أن تفتيه في ثواني في وقوفه معك، ثوان أو في دقيقة تعطيها الفتوى حاضرة، ما يجوز. لو ذهب إلى المحكمة الشرعية ربما مكث شهرين أو 3 أشهر أو 6 أشهر، والقاضي يقول له: روح وتعال، وروح وتعال، حتى يبين له الحق. وبعض الناس اليوم يريدها في وقفة مع طالب علم. أما الفتوى يا أخي تجنبها بالكلية، الفتوى في الطلاق لا تفتي فيها، وأنت لست محتاجا أن توقع نفسك في الإثم. إن سألك أحد قل له اسأل أهل العلم، أهل العلم أكثر مني، أكثر مني، هذه أرقامهم، هذه برامجهم، هذه فتواهم مباشرة وغير مباشرة، هذه أرقام نقالاتهم وجوالاتهم، اذهب واسأل إليهم. هذه المحكمة اذهب واسأل القضاة. أما أن يفتي الإنسان في كل مسألة من المسائل وبخاصة المسائل العويصة، فهذا يخشى عليه أعوذ بالله من دخول النار. والفتوى قضاء، وسوف يأتي معنا في أول كتاب القضاء أن القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. لا تتصدى مهما كنت، مهما كان عندك من العلم، حتى لو حصلت على الدكتوراه أو بلغت رتبة الأستاذية، فأنت مهما كان فيك جهل، وربما يكون الجهل أكثر من العلم. لا تغتر بنفسك، ما عندك شيء. ماذا عندك من علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد جاء إلى رجل يسأله عن مسألة في الطلاق وقال أنا حصل بيني وبين زوجتي كذا وكذا وكذا وطلقتها، ما رأي فضيلتكم الكريم؟ صحيح هذه قصة حقيقية. فقال له أنت تحب زوجتك؟ قال نعم والله أحبها وأريد أن أعود إليها وهي تحبني وتريد أن تعود إلي. قال خلاص اذهب، هي زوجتك، عد إليها زوجتك بهذا الحكم. هذه قصة حقيقية وقعت للأسف الشديد. فرجع إلى زوجته، فلما تبين أمرهم رفع أمرهم إلى القضاء. فالفتوى يا أخوان ليس أمرها بالسهل. المفتي يجب أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بأقوال العلماء، عالما بأوجه الاختلاف، عالما بالراجح والمرجوح، عنده علم بأصول الفقه والقواعد الفقهية واللغة العربية، عالم بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. من هو الذي يحصل هذه الأشياء كلها؟ من هو الذي يحصلها؟ واليوم قرأت كتابين أو ثلاثة وحصلت على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وتقول كيف لا أفتي؟ لا، الفتوى اتركها، وجه الناس، أرشد الناس، علم الناس. أما الفتوى فلها أهلها، الفتوى لها أهلها. انتبه أن تدخل النار بالفتاوى التي تنشرها هنا وهنا وهناك وأنت لا تعلم. أنت حتى لو أفتيت وأنت لا تعرف الدليل وكانت فتواك صحيحة مستحق للنار كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. لكن إن سألت اسأل من؟ اسأل من تثق بدينه وبعلمه. لكن لا بد أيضا أن يكون المسؤول عنده ثقة بدينه وبعلمه. فهذه مسألة أنا أنبه عليها على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. وتفصيلها في مضانها من كتب أصول الفقه وكتب أدب الفتوى والاستفتاء وما شابه ذلك من المؤلفات في هذه الأبواب، عودوا إليها. وأنا أقول لك في البداية لا تفتي أحدا. إذا جاءك إنسان يسأل قل له شوف فلان عالم معروف وهذا رقمه، شوفه في البحرين، شوفه في السعودية، شوفه عندنا في البلد هنا، اتصل به، فك نفسك. لكنك تورط نفسك وتجعل نفسك جسر إلى جهنم أو إلى مخالفة ما أمر الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم، أو ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن المسألة إيش؟ خطيرة. بلغ كتاب الله، بلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه، أرشد، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، لكن لا تورط نفسك في الفتاوى. سفيان بن عيينة إيش رأيكم فيه؟ إيش رأيكم فيه؟ إمام من أئمة المسلمين أو لا؟ إمام من أهل السنة، من أئمة أهل السنة والجماعة أو لا؟ إمام من أهل الحديث أم لا؟ كان لا يفتي لا في الحج ولا في الطلاق. واليوم سهل الإفتاء في الحج والإفتاء في إيش؟ والإفتاء في الطلاق. يقول لك وش هي مسائل الحج؟ وش هي مسائل الطلاق؟ سهلة، أنا شربتها مثل شرب الماء. يا إخوان الغرور ما يصلح، الجهل نعوذ بالله منه، هذا من أسباب إيش؟
من أسباب الجهل بدين الله وأسباب الجهل بأسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلام من ذلك. قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت. قوله فتوفيت معطوف على ما تقدم، أي توفيت قبل، كما قال هنا توفيت قبل أن تقضيه، عليها نذر. والوفاء بالنذر إذا كان في الطاعة واجب أو ليس بواجب، إذا كان في الطاعة فيما يقدر عليه واجب، يفي به الإنسان، يفي به الإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى، لكنها توفيت قبل أن تفي بالنذر، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اقضه عنها، بفعل الأمر، اقضه، اقضه، الهاء الضمير في قوله اقضه يعود على النذر، عنها الضمير الهاء في قوله عنها يعود عن على أمه. والحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالات متعددة، يدل هذا الحديث في الجملة على وجوب قضاء النذر إذا كان نذر طاعة، ويظهر أن هذا من ذلك. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: إنها نذرت أن تعتق قبل أن تموت، يعني تعتق رقبة مولاه، إذا من الذكور أو الإناث، ولم تتمكن من ذلك حتى ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق عن أمك. وهذا يدل على أنها كانت قد نذرت عتق رقبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقضه عنها. وفي رواية قال: أعتق عن أمك، ويظهر أن القصة واحدة، فمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء عن أمه. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة أخرى، وهي وجوب القضاء عن الميت، وجوب قضاء النذر عن الميت إذا مات ولم يوفي بنذره نذر الطاعة، لأنه قال هنا اقضه عنها، فيدل على أن من مات وعليه نذر قضى عنه وليه، قضى عنه وليه وجوبا، لأن الفعل هنا فعل إيش؟ فعل أمر، قال اقضه عنها يعني النذر. ويدل أيضا هذا الحديث على بر الوالدين، وهذه مسألة أخرى الكلام فيها في له مجال آخر. ومما يؤكد بر سعد بن عبادة لأمه أنه مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أمي أفتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ انظروا إلى البر. قال: تصدق عن أمك. قال: يا رسول الله، وما أفضل الصدقة؟ قال: سقي الماء، سقي الماء. والحديث صحيح، والحديث صحيح، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقي الماء، وهذا مما يؤكد بر سعد بن عبادة لمن؟ لأمه. واليوم قد يموت الأب أو تموت الأم وعليهم ديون أو نذور أو صيام أو شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت أحد إلى القضاء، ولا قضاء الصوم، ولا الوفاء بالدين، ولا ما يزيد في أعمالهم الصالحة، ولا ما شابه ذلك. وهذا من إيش؟ هذا من العقوق بعد الموت، من العقوق بعد الموت، نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال فيه دلالات متعددة، والميت يلحقه، نعم، والميت هل يلحقه العمل الصالح الذي يقدم إليه بعد موته؟ نعم، إذا كان مما تدل عليه الأدلة، والأدلة دلت على أن الدعاء نافع له، وأن الصدقة نافعة له، وأن العلم النافع الذي ورثه بعده نافع له، ويدل على أن الولد الصالح الذي يدعو له نافع له، ودعاء المسلمين للأموات نافع لهم، إن حججت عنه يصله، وإن اعتمرت عنه يصله، إن قرأت عنه القرآن. إيش فيكم سكتتم؟ فيها قولان، فيها قولان، والذي استقر عليه مذهب أهل السنة أن القرآن لا يقرأ عن أحد، ولا تطوف عن أحد، ولا تسعى عن أحد إلا في نسك كامل تتولى يعني أن تجعله له. وهما صنفان، الصنف الأول الميت، والصنف الثاني العاجز بدنيا عن الوصول إلى مكة والطواف والسعي من الأحياء.
فهذه أمور تصل إلى الميت. فكذلك هنا ماتت الأم قبل أن تقضي النذر، وقضاء النذر واجب أو ليس بواجب؟ إذا كان في نذر طاعة ومما يقدر عليه قضاؤه واجب. إن كان في نيتك أنك سوف تقضي أو سوف تؤدي هذا النذر فمت قبل ذلك فأنت معذور عند الله عز وجل أو لست معذورا؟ معذور، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت والله ما تريد أنت أن تقضي معصية ولا لا معصية، لكن إن أداها وليك عنك فهل هذا جائز أو لا؟ ويسقط الإثم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في مثل هذه المسألة هل يجب على الوارث أن يقضي النذر عن مورثه أو عن وليه أو أنه ليس بواجب؟ الذي دل عليه هذا الحديث الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ اقضه عنها. والله عينك إذا كان النذر صيام شهر أو شهرين متواليين وتريد أن تقضي، فإذا هنا الظاهرية أشق عليك، أدخل عليك شيئا من المشقة. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الأدلة العامة من كتاب الله جل وعلا، وهناك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن أداء الدين من مال الوارث، الصيام الواجب على من مات وعليه صيام واجب، قضاء النذر على من مات وعليه نذر، هذه الأدلة العامة تدل على عدم وجوب ذلك، وبهذا أخذ الجمهور والأئمة الأربعة على أن ذلك ليس بواجب. لكن لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، لكنه محمول على الاستحباب لهذه الأدلة العامة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. فالقضاء هنا قضاء مستحب مندوب إليه، قربة لله جل وعلا، بر بوالديك، بر بقريبك، لكنه ليس بواجب عليك، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله جل وعلا. من مات وعليه دين أول شيء ينظر في الوصية والدين، يبدأ بالدين قبل وصية، يحاسب عنه من ماله قبل أن يقسم على الورثة. لكن إذا كان الدين كثيرا والإرث قليل يقسم على من؟ يقسم على من؟ يقسم على الورثة، ودينه يتحمله الإمام، يتحمله الإمام على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الحديث وهذا شيء من فقهه. ننتقل للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة.
إبلا،
أحسن الله إليك. قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
هذان الحديثان أيضا هما في أيضا هما من الأحاديث المتعلقة بأحكام النذور. قال في الحديث الأول: وعن ثابت بن الضحاك وهو الأشهلي رضي الله عنه
قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل ما سمي في هذه الرواية، وهذا يسمى عند أهل الحديث أو يلقب عند أهل الحديث بمبهم المتن، مبهم المتن، وهذا لا تأثير له في الحكم على الحديث. المبهم يؤثر في الحكم على الإسناد، أما إذا كان الإبهام في المتن فإنه لا يؤثر. وقد ألف أهل الحديث رحمهم الله تعالى الكثير من الكتب في التعريف بمبهمات المتن والإسناد، من ضمنها كتاب ابن العراقي المسمى بالمستفاد، والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاب في ذلك، ولابن بوشكوال كتاب في ذلك، يعرفك بأمثال هؤلاء من هم الذين جاءوا مبهمين في الأسانيد أو في المتون. قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينحر إبلا، يعني مجموعة من الإبل، ببوانة. بوانة اسم موضع بضم الباء الموحدة في أوله، بوانة، ويقال بفتحها بوانة، وهو موضع جنوب مكة بين مكة وبين ميقات يلملم، وقيل إنه موضع بالشام، والأول هو المشهور. وبوانة اسم يتكرر في الجزيرة العربية. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماذا فعل؟ قال علي نذر أن أذبح إبلا ببوانة، لكنه قد يعني شك في العمل هل يصح منه هذا أو لا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ النحر عبادة، قد تكون لله وقد تكون لغير الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد، يعني صنع من غير الحجارة، لأن الوثن يطلق على ما يعبد من دون الله جل وعلا كشجرة أو إله مصنوع من خشب أو ما شابه ذلك. قال والصنم هو المصنوع من الحجر، يفرقون بين الوثن وبين الصنم، لكنه إذا أطلق فإنه يشمل الصنم والوثن جميعا. فقال هل كان في هذا المكان في بوانة هل كان فيها وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ لأنه مثلا لو كان كلات أو العزة أو ما شابه ذلك كان العرب يرحلون إليه من المدن، يأتون وينحرون عنده نذورهم. والنذر عبادة خالصة لا يجوز تركها إلا لمستحقها، ولا مستحق لها إلا من؟ إلا الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، بناء على أحد التفسيرات في هذه الآية، ويقول يوفون بالنذر. فالنذر عبادة محضة، لو صرفتها لغير الله عز وجل أشركت. وانظروا إلى بعض المسلمين اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي، هم كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يأتون إلى أصحاب القبور وأصحاب المشاهد ومن يسمونهم بالأولياء، هذا معه بعير وهذا معه بقرة وهذا معه شاه وهذا معه ديك وهذا معه دجاجة وهذا معه بطة، ينحرونها على الأعتاب أو يأخذها القائمون على هذه المشاهد، يبيعونها في السوق ويجمعون منها الملايين بل المليارات، يمكن مليارات ولا فيها مبالغة؟ يمكن يجمعون منها مليارات الدراهم. من؟ من هؤلاء المغفلين الذين ما عرفوا توحيد الله وما عرفوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كان لي زميل من إحدى البلاد الإسلامية، زميلي في الكلية، يقول نشأ عندنا مشهد جديد في القرية. كيف؟ يقول بعض الناس رحلوا ذهبوا في رحلة صيد فادعوا أنهم وجدوا مشهدا قديما عليه بناء وزينوه ورمموه وزينوه ودعوا الناس إليه، وأصبح هؤلاء الحمقى الذين ما عرفوا التوحيد يأتونهم بالمئات، هذا لناذر فلوس وهذا ناذر بقرة وهذا ناذر دجاجة وهذا ناذر شاه وهذا بس يعطيهم، وهذا يأتي بأقمشة وهذا يأتي بأنواع الأطعمة. يقول حتى حصلوا مبلغا كبيرا وأصبحوا من كبار أصحاب الأموال في البلد. في ظرف أيام معدودة. يقوله فيه ناس درسوا التوحيد قالوا كيف هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم إن قد ولدنا في هذه القرية ولد فيها أباؤنا ولد فيها أجدادنا، ما أحد سمع إن كان فيها مشهد لمن يقال إنهم من الصالحين أو الأولياء. فهجموا على هذا القبر في الليل وحطموه وحفروا عن القبر، قال فاستخرجوا منه جثة حمار. فلما تنام إلى هؤلاء القائمين على القبر ما فعل بهذا القبر، جاءوا مسرعين يريدون أن ينهوا هؤلاء، فقالوا كيف هذا جثة حمار، هذا الرأس ما هو رأس حمار، أقدام حمار. فاعترفوا قالوا والله إنما أردنا كسب الأموال، هذا فعلناه قبل كذا وكذا سنة، ثم ادعينا أنه قبر أحد الأولياء. فأخذوهما وقتلوهما، اثنان كانوا أخذوهما وقتلوهما. فعلى كل حال هذا يدل على إيش؟ يدل على شدة الجهل. بعض القبور المنسوبة المشهورة المنسوبة لبعض النساء اليوم في بعض البلاد الإسلامية، واحد في بلد والثاني في بلد آخر والثالث في بلد ثالث، أجمع أهل العلم على أن هذه المرأة ما دخلت شيئا من هذه البلاد، وأنها ما خرجت من المدينة، وأنها ماتت في المدينة وقبرها في البقيع، ولها قبر تجبى له المليارات في ثلاث بلاد إسلامية، واحد الشمال واحد الشرق واحد غرب، في غفلة عند كثير من المسلمين أو ما في غفلة، في غفلة. والله واحد من زملائي في الجامعة ذهب إلى أحد القبور المنسوبة إليها في إحدى البلاد العربية، يقول بس أريد أن أنظر الناس ماذا تفعل. يقول فرأيت رجل يجتهد في العبادة أكثر من الآخرين، مطوع أكثر. يقول فاقتربت منه وقلت له يا أخي لو دعوت الله عز وجل، يعني امرأة جثة رمة إن كانت موجودة هنا في القبر، إن كان ما تستطيع ما تملك لك نفعا ولا ضرا. يقول وضربني ضربة جامدة على صدري حتى طحت على الأرض، فقال لي اذهب هذه أفضل من الله. يعني كلمة يعني تكاد أن تتفطر لها السماء وأن تنهد لها الجبال. قال أعوذ بالله كيف، قلت مالكت نفسي وقمت وقلت له كيف هذه أفضل من الله. قال الله أدعوه ما يستجيب لي وهذه أدعوها وتستجيب لي. أعوذ بالله من الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء ما عرفوا التوحيد، ما عرفوا التوحيد. والآن يأتيك بعض الدعاة أو بعض المنتسبين للعلم يقول لا تدعو إلى التوحيد، التوحيد يفرق الأمة. هذا كلام سرع، هذا كلام باطل، ما تتوحد الأمة إلا بالتوحيد. طيب، قال أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا، نفى أن يكون فيها وثن يعبد. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل كانوا يجتمعون فيها في يوم معين من السنة يحتفلون ويأكلون ويشربون؟ فقال لا، نفى أيضا. وهذا يدل على عدم جواز مشاركة المشركين أو الكفار في أعيادهم ولا في تهنئتهم بها. فقال أوف بنذرك، أوف فعل أمر، أوف بنذرك. ثم علل له ذلك فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان هذه البلد فيها وثن أو عيد ما يجو، فلو كان نذرك هذا ليس لله فإنه لا وفاء فيه ولا في قطيعة رحم. يعني إذا نذرت أن تقول والله هذا ابن عمي سبب لي مشكلة علي نذر أني ما عاد أدخل بيته، ما يجوز. ولا فيما لا يملك ابن آدم، الشيء الذي لا تملكه لا نذر فيه، لا نذر فيه. إن نجح ولدي في الاختبار، والأولاد كما قلنا دائما فتنة، ها أتصدق بسيارة فلان أو بقلم فلان أو بمتاع فلان، ما يجوز، لأنه لا، أنت لا تملك أن تنذر في شيء لا تملكه. وهذا الحديث رواه أبو داود والطبراني واللفظ له قال الحافظ بن حجر وهو صحيح الإسناد، وهو كما قال، وهو كما قال. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن من نذر، من نذر لله عز وجل أن يوقع نذره في موضع معين خال من مظاهر الشرك أو اجتماعات الكفار والمشركين فإنه يوفي بذلك حتى ولو مع المشقة، حتى ولو مع المشقة. لنفرض أن هذا الحديث كان بالمدينة وهذا الرجل يريد أن ينتقل إلى جنوب مكة، إلى جنوب مكة يتجاوز مكة، وقبل ميقات مكة وهو يبعد عنها نحو من 70 كيلو ينحر هذه الإبل، يوفي بنذره حتى ولو كان مع إيش؟ مع وجود شيء من المشقة المحتملة. فهذا الحديث دليل على ذلك، أوفي بنذرك نذر الطاعة ولو مع وجود شيء من المشقة. أما إذا كانت المشقة غالبة ولا تستطيع فأنت تكفر كفارة يمين. والأولاد فتنة ولا ما هم فتنة؟ ورد في بعض روايات هذا الحديث أنه قال إذا ولد لي ولد لأنحرن إبلا ببوانة، أيضا ابتلاه الله عز وجل بهذا الولد. طيب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم هنا أوفي بنذرك، هذا قلنا فعل أمر، لكن العلماء رحمهم الله تعالى حملوه على الاستحباب. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا يريد أن يشد الرحل أو لا؟ يريد أن يشد الرحل. فقالوا لو أنه نحرها في أي مكان أجزأه ذلك، وإن ذهب بها إلى بوانة بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا فإن ذلك جائز. فحملوا الأمر هنا على إيش؟ على الندب والاستحباب للهوى أو لدليل آخر، لدليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الأقصى بكم صلاة؟ 500 صلاة. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الصلاة بصلاة واحدة. طيب حديث جابر
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح
طيب نسينا آسف، قال وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. كردم من بفتح الكاف في أوله وإسكان الراء المهملة بعدها دال مفتوحة وآخره ميم، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حديث عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد، يعني في المسند عند الإمام أحمد في المسند. وحديث كردم عند الإمام أحمد في المسند إسناده ضعيف، ولكن هذا الحديث يتقوى بالحديث الأول، حديث ثابت، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، يصل إلى درجة الحسن الغيري، والمعنى هو المعنى والحكم هو الحكم، والحكم هو الحكم. لكن أنا ودي أناقش الحافظ بن حجر شوية، هو الحافظ بن حجر من كبار علماء الحديث، أقول له يا الحافظ بن حجر تعال، أنت من علماء الحديث وألفت في المصطلح، وعلماء المصطلح يقولون إذا ثبت الحديث ما تقول له شاهد، تقول وجاء من طريق كردم أيضا وهو حديث كذا وكذا، أغلبه بكلامه هو. فهنا قوله وله شاهد محل نظر، لأن الشاهد لا يقال إلا للحديث ضعيف الإسناد الذي يتقوى بمجيئه من طريق آخر. فهمتم هذه المسألة؟ ها؟ لا تقولون سعودي خط الحافظ بن حجر، لكن أنا أنبه على هذه المسألة. هم علماء المصطلح يقولون ما تستخدم كلمة شاهد إلا فيش، إلا في إذا أردت أن تقوي الإسناد الضعيف بإسناد آخر مثله أو نحوه، واضح؟ لكن ما حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح تقول له شاهد من حديث كردم، لا، هذا ما نقبله على القواعد المقررة في علم مصطلح الحديث. الذي بعده
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذا.
حكم هذا نعم أيوه
تفضل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
حكم هذا أو الدلالة الفقهية لهذا الحديث قريبة من الدلالة الفقهية للحديث الأول مع ما ذكرناه. هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح. الرجل هنا أيضا قلنا إنه مبهم، إيش مبهم متن، هل يؤثر في الحكم على الحديث؟ ما الذي يؤثر في الحكم على الحديث؟ المبهم إذا كان إذا كان في الإسناد أن رجلا قال يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، الألف لام هنا في قول الفتح للمعهود الذهني، يعني يوم فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة في رمضان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال يا رسول الله، نداء يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. هذا أيضا من عجائب إيش؟ من عجائب النذر. طيب مكة أقرب لك والصلاة في مكة أحسن لك، الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بصلاة واحدة، هذا أحسن لك، تصلي في مكة ولا تروح بيت المقدس؟ ويقال بيت المقدس، وكل ذلك صحيح. فقال صلها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، هين لين لطيف بالمؤمنين، إيش؟ رؤوف الرحيم، صلي هنا. فتح له الباب والفرصة، وقطع عليه باب المشقة ولا لا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه باب المشقة، لكن الإنسان أحيانا عنيد، تترك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، وتترك مكة الصلاة فيها مئة ألف صلاة وتروح تصلي في بيت المقدس، هذا أيضا من عجائب النذر. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم، سأله مرة أخرى، سأله مرة أخرى في شيء من العناد، فقال صلها هنا. فتح له الباب مرة ثانية، يعني لو صلها هنا عليك كفارة؟ ما عليك كفارة، يجوز نقل المكان المعين في النذر إلى مكان آخر أو لا يجوز؟ يجوز. هذا الذي أراد أن يوضحه له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلها هنا، وش يوديك فلسطين؟ تركب لك طيارة كونكورد؟ ما أنت راكب طيارة كونكورد، يمكن حمار ما عنده بيمشي على رجليه، مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم به وبسائر المؤمنين، لكنه ما أراد أن يأخذ بما فتح له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له، فسأله مرة ثالثة، فقال له شأنك إذن، كيفك؟ روح صل في بيت المقدس، أنا أردت أن أبين لك أن المسألة سهلة، وأنه يمكن أن تصلي هنا والله عز وجل يعفو عنك، وأنت تريد إلا أن تذهب، إيش؟ اذهب. هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد وأبي داود وإلى الحاكم في مستدركه، وبين أنه قد صححه. وهذا الحديث صححه أيضا ابن دقيق العيد، ومن كبار فقهاء الشافعية، وهو حديث صحيح كما قالوا، حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن من نذر طاعة الله عز وجل فيجب عليه الوفاء، وفيه دليل على أن من عين مكانا في نذره أنه يجوز له أن ينقله إلى مكان آخر، وأنه يوفي بنذره في أي مكان. كان يقول الإنسان علي نذر وهو في المدينة، علي نذر أن أصلي، إن حصل كذا أن أصلي في مكة، يجوز له أن يصلي في المدينة أو لا؟ يجوز له أن يصلي. فنقل المكان جائز وغير جائز؟ جائز، لكنه إن أصر إلا أن يصلي في مكة فيجب عليه القضاء، وإلا فإن المفتي إذا استفتي يفتيه بما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فيقول له صلي ها هنا، صلوا في بيتك، ليش تروح مكة ولماذا تذهب إلى بيت المقدس؟ مع أنها جميعا الثلاثة يجوز شد الرحل إليها، لكن لو قال إنسان مثلا وهو في الكويت هنا، هذه نحن الآن في الأحمدي، وين؟ في منطقة صباح السالم. لو قال علي نذر إن نجح ولدي في الاختبار، نعود للولد، إن نجح ولدي في الاختبار أصلي في مسجد فلان في العاصمة، مع أنها قريبة أيضا، يوفي بالنذر لأنها قريبة، لكن والله إذا كان فيه مشقة يقول لا، أروح أصلي في المدينة أو في مكة، فمثل هذا يقال له صلي في مكانك. هل عليه كفارة يمين؟ هل عليه كفارة نذر؟ ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بها هنا. نعم،
أليس قول النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا لأنه انتقال إلى الأعلى؟
نعم، بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لأن الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في بيت المقدس، لكن هذه العلة يعني ليست بواضحة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هو الموضع للثواب، وما قصد الثواب وهو أن يصلي هناك على مثلا على ما ورد في بعض الأحاديث أن الصلاة بخمسمائة صلاة، وهو حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مكة بمائة ألف صلاة. لا، بعض العلماء قال هذا، لكنها في الحقيقة ما يلتفت إليه هو الحديث عام، الحديث حديث عام، ومما يؤيد العموم الحديث الذي قبل هذا، الحديث الذي قبل هذا. طيب الذي بعده،
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وله تعلق بأحكام متعددة، ففيه فضل هذه المساجد الثلاثة، وفيه بيان أنه لا يجوز أن يشد الإنسان رحلة، أي بمعنى يسافر إلى شيء من المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة. وله أحكام تتعلق بالنذر، تتعلق بالنذر. هذا الحديث يقول فيه المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري، وبني خدرة من الأنصار، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك الأنصاري الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان يحب البادية ويحب الغنم كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا نهي أو نفي؟ نفي، نفي أن تشد الرحال لشيء غير هذه المساجد. قال: لا تشد الرحال، يعني الرحل الذي يوضع على ظهر البعير وفيه متاع المسافر، وفيه متاع المسافر، بمعنى أنه لا يجوز أن تنتقل من بلد إلى بلد قاصدا مسجدا إلا إذا كان هذا البلد مشتملا على أحد هذه المساجد الثلاثة. ثم عينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أبهمها، فقال: إلا إلى ثلاثة مساجد، وإلا أداة حصر كما هو معروف. مسجد الحرام يعني مسجد مكة، مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، ومسجد الأقصى وهو الذي يكون وين؟ في فلسطين. طيب في مدينة، في مدينة القدس. طيب ومسجد الأقصى، ولماذا سمي بالأقصى؟ لأنه بعيد عن هذين المسجدين. ما أول مسجد بني على الأرض؟ الكعبة، ثم المسجد الأقصى. كم بينهما؟ 400 سنة على ما جاء في الحديث عن النبي، 40 سنة على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومسجدي، الياء ياء المتكلم، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم الذي هو وين؟ مسجد قباء، ها؟ مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يأتي إنسان ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس مسجد قباء، ليش ما حملناه على مسجد قباء؟ نحتاج إلى الفقهاء. مرة قال في بعض الأحاديث قال: ومسجدي هذا، فعينه صلى الله عليه وسلم باسم الإشارة. ثم إنه قد اشتهر عند بعض الناس أن الذي أسس مسجد قباء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو صحيح. الذي أسسه عمار بن ياسر، عمار بن ياسر رضي الله عنه. طيب على كل حال، هذا من الأحاديث المكررة في صحيح أو في بلوغ المرام، لأنه سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى أورده في باب الاعتكاف لحكمة وعلة وحكم، ليس هذا وقت بيانه. طيب هذا الحديث ماذا يستفاد منه في كتاب النذور؟ يستفاد منه لو أن إنسان جاءك وقال: علي نذر إن نجح فلان أن أذهب وأصلي في مسجد قباء. مسجد فاضل أو غير فاضل؟ فاضل، لكن هو هنا في الكويت، يجوز يسافر من أجل أن يصلي في مسجد قباء؟ ما يجوز. أنتقل من بلد إلى بلد مسافة سفر 80 كيلو فأكثر، حتى أصلي في مسجد آخر بشد الرحل هل يجوز؟ ما يجوز، لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. فمن نذر أن يأتي شيئا من المساجد غير هذه الثلاثة فنذره نذر معصية لا يجوز له أن يوفي به وليس عليه كفارة. هذا باختصار، واضح؟ فإذن في الجملة لا يتعين الوفاء بنذرك إذا كان متعلقا بموضع إلا إذا كان هذا الموضع أحد هذه في المساجد، إذا كان هذا الموضع هو أحد المساجد الثلاثة. وأما ما عدا ذلك حتى لو كنت قلت أن أنحروا إبلا بكذا أو غنما بكذا يجوز لك نقل الموضع، يجوز لك نقل الموضع. طيب لو ألزم إنسان نفسه أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا وكما يدل عليه هذا الحديث، هل يلزمه التنفيذ؟ من فقه الحديث المتقدم أنه لا يلزمه التنفيذ. إنسان في مكة قال علي نذر أن أصلي في مسجد المدينة، يصلي في مكانه. إنسان في المدينة يقول علي نذر أن أصلي في مسجد مكة، يصلي في مسجد المدينة، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، يصلي في أي مكان. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يلزمه، إلى أنه يلزمه. ما أخذوا بالحديث الأول في قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في مسجد الأقصى. وعلى كل حال الأدلة في الجملة تدل على جواز نقل الموضع، تدل على جواز نقل الموضع. طيب بعض الناس ينذر مثلا يقول علي نذر وهو في بلد فيه مشهد قبوري، يقول علي نذر أن أذهب إلى هذا المشهد إن حصل كذا وكذا، فهل يلزمه نذر إيش؟ نذر معصي. لكنه موجود يا إخوان بين المسلمين ولا لا؟ موجود، ينذرون لأصحاب القبور وينذرون للإتيان لمشاهدها وحضور أماكنها وما شابه ذلك، يبكون عندها، يبكون ويتأوهون وفي حزن وخشوع، والله ما تراه من بعضهم في المساجد، وربما بعضهم خاف من صاحب القبر أشد من خوفه من الله جل وعلا، وبعضهم يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يعتقدون فيهم أنهم يضرون أو ينفعون. إيش هذا؟ أين هم عن التوحيد ودراسة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما حملت المرأة ذهبت إلى القبر الفلاني، إن مرضت هي أو ابنها أو زوجها ذهبوا إلى القبر الفلاني، إن افتقر الإنسان ذهب إلى القبر يدعو صاحبه أي أغنية، أشياء يفعلونها مناقضة للتوحيد، مناقضة تامة، نسأل الله العافية والسلام. طيب الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة.
عمر هنا من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية. الجاهلية اسم للمدة التي قبل الإسلام، وسميت جاهلية لما فيها من شدة الجهل ولما فيها من الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى والخوف من الجن والشياطين، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. الاعتكاف ما المقصود به؟ لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، لزوم المسجد. أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة واحدة، الليلة هي ما يقابل النهار وهي إحدى جزئي اليوم. قال: فأوفي بنذرك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، مع أن النذر كان في الجاهلية ولا لا؟ كان في الجاهلية. بقي الدقيقة بنتكلم فيها. كان في الجاهلية، والحديث متفق عليه، وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة أي أوفى بنذره. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على الكافر إذا نذر نذرا لله سبحانه وتعالى، نذر طاعة لله جل وعلا قبل أن يسلم، أنه يجب عليه الوفاء بذلك، أنه يجب عليه الوفاء بذلك، وأنه ملزم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب البخاري ومذهب الشافعي ومذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والجمهور ذهبوا إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر لأنه ليس مخاطب بالشريعة، أو هو مخاطب، هو مخاطب بالشرع لكنه إيش؟ لكنه عاصي، لكن هل تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ما تأمره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه كافر. طيب، وبعض العلماء كبعض علماء المالكية ذهبوا إلى أنه يستحب منه أن يوفي به لكنه ليس بواجب عليه. والحديث يدل على إيش؟ الحديث يدل على الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم له أوفي بندرك، والأصل في الأمر أنه إيش؟ الوصل في الأمر في أنه الوجوب إلا إذا صرف صارف ولا صارف له، ولا صارف له هنا. هذا الحديث استدل به أيضا على أن الاعتكاف لا يشترط معه الصوم، لأن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا صوم إلا مع اعتكاف، وهذه المسألة محل نظر. نعم، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم، لكنها رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاته في بعض السنين أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ما تعتكف في العشر الأوائل من شوال، ولم ينقل أنه صام فيها صلى الله عليه وسلم. على كل، وبعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز أن تعتكف ليلة أو ساعة أو ليلتين أو ثلاث ليال، وليس فيه حجة لأنه كان في الجاهلية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه فقط أن يوفى بالنذر، لكن لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان أو في العشر الأوائل من شوال. أما اعتكاف ساعة أو اعتكاف ساعتين، أو تقول إذا كل ما دخلت المسجد نويت الاعتكاف، فهذا ليس عليه دليل يثبت أو يعتمد عليه ويصار إليه أو نحو ذلك. ونكتفي بهذا المقدار قبيل الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل بعد الأذان. نعم.
اقرأ. قال رحمه الله: كتاب القضاء.
قوله كتاب القضاء، الكتاب تقدم الكلام فيه مرتين، وهنا جاء المرة الثالثة فلا حاجة لإعادة الكلام فيه. والقضاء يأتي بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه، بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه. يقول الله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات. ويأتي أيضا بمعنى إمضاء الأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. ويأتي أيضا بمعنى الإلزام: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي ألزم ربك. والقضاء ولاية معروفة يحكم فيها بين الناس، والمقصود به إلزام ذي الولاية بعد الترافع. أنت إذا ترافع خصمان إلى القاضي، إلى الوالي أو القاضي، يلزمهما بالحكم، يلزمهما بالحكم، فهو إلزام ذي الولاية للخصمين بعد الترافع إليه، أو الإكراه بحكم الشرع، ينفذ فيك شرع الله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت مكرها، وهذا هو المقصود. فهذا الكتاب فيه بيان شيء من الأحاديث، أو أورد المؤلف رحمه الله تعالى فيه عددا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأحكام القضاء، سواء كانت عامة أو خاصة، سواء كانت في فضله أو في الترهيب منه. والقضاء خطير، وأمره ليس باليسير، وأمره ليس باليسير. لذلك اشتهرت العبارة عند العلماء أن من جعل قاضي بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وهي عبارة مأخوذة من بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد فيه المؤلف عددا من الأحاديث، أولها
قال رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم.
هذا الحديث من طريق بريدة بن الحصيب الأسلمي، وبريدة بضم الباء الموحدة في أوله، والحصيب بفتح الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة أيضا، الأسلمي رضي الله عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله أحاديث. ويقول بعض المؤرخين إن مدينة بريدة في السعودية سميت على اسمه وأنه نزل بها، وهذا خطأ، خطأ على هذا الصحابي، ما شافها ولا وصلها ولا درى عنها. طيب، عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، يعني لهم ثلاثة أنواع، يعني في الآخرة، اثنان في النار وواحد في الجنة. أول شيء أجمل هذه الأنواع، قال القضاة ثلاثة، ثم أراد بيانهم وأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أنواع من حيث دخول الجنة والنار، نعوذ بالله منها. والنار أين توجد؟ في السماء، هذا الذي يعني جاء في الأدلة عن رسول، يعني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني الأصناف، يعني ما يقصد أن القضاة فقط هم ثلاثة أشخاص، لا، يعني ثلاث فئات، يعني ثلاثة أصناف، صنفان يدخلون النار وصنف واحد يدخل الجنة. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم وبين، فقال رجل عرف الحق فقضى به فهو وين؟ فهو في الجنة، هذا الذي في الجنة، هذا الصنف الذي في الجنة. اشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ أولا أن يكون عارفا بالحق، عارفا بيش؟ بالحق. ثانيا أن يقضي به. طيب إذا كان ليس عارفا بالحق ولكنه قضى بالحق، في النار كما سيأتي معنا في الحديث. فإذا لابد أن يكون القاضي أولا عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر ما يشترط أن يعلمه حتى يقضي بين الناس، حتى إذا قضى قال هذا حلال ولا حرام، عنده الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، أو من الإجماع أو من القياس الصحيح، عرف درس وتعلم وفهم، مفهوم؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا وغيره، هذه الكلمة مهمة التي أثبتت في منهج الدورة: تعلموا قبل أن تسودوا، لأنك إذا سودت يصعب عليك التعليم، لا بد أن تطلب العلم قبل أن تصل، أما إذا عينت في منصب أو ما شابه ذلك بتروح تدرس عند سعود الصاعدي، لا، من جاية تقول أنا أرفع من سعود الصاعدي بروح أجلس بين يديه أدرس عنده وأنا الوزير أو القاضي أو ما شابه ذلك، صعب، صعب علي. فلذلك الكلمة هذه اقرأوها جيدا، اقرأوها وفهموها، وليت الشيخ صالح يشرحها لنا أو غيره. طيب، على كل حال، هنا الثاني رجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم، أي ظلم في الحكم، فهو وين؟ فهو في النار. رجل عرف الحق فعدل عن الحكم به وجار وظلم في الحكم بين الخصمين، فهو وين؟ في النار، لأنه ترك الحكم بكتاب الله عز وجل متعمدا. النوع الثالث ورجل لم يعرف الحق، جاهل، فقضى للناس على جهل فهو في النار، سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق، فهو وين؟ في النار، فهو في النار. في يوم من الأيام دخلت على ثلاثة رجال في مجلس، وإذا هم يتحدثون في عادة زوجة أحدهم إليه، ووليها موجود، قالوا خلاص وهذا الرجل حصلت منه غلطه وطلق وهي طلقه اولى وترجع له، قالوا خلاص ولا عندنا مانع وان شاء الله احنا نقول له تبغى ترجع، ولهم خلاص متفقين على ايش؟ على الرجوع. فقلت لهم هذا طلقها منذ متى؟ قالوا والله يمكن لها 4 سنين او 5 سنين. يرجع لها خلاص كذا سلام سلام، لازم من عقد جديد يا اخوان ولازم من كذا. فالجهل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة أولى مصيبة. طيب، إذن هذه الثلاثة الأنواع والحديث عند الأربعة وعند الحاكم وصححه وهو حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وحكم به، وأن ما عدا ذلك من القضاة فهم في النار، فهم في النار. لكن هذه معصية وكبيرة لا يخلدون بسببها في النار، بل هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن هذا الحديث من أحاديث الترهيب، يجب يعني مذهب أهل السنة والجماعة أنه يمر على ظاهره تخويفا للناس من القضاء الجائر أو من القضاء بالجهل أو من القضاء بالجهل. وهذا الحديث فيه دليل على التخويف من القضاء، وعلى أن الوالي لا يجوز له أن يولي القضاء من كان جاهلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يا إخوان قال القاضي يجب أن يكون عالما بالقرآن، عالما بالسنة، عالما بالتفسير، عالما باختلاف العلماء، عالما بالراجح والمرجوح، عالما باللغة العربية، عالما بأحكام القضاء وأدابه وما شابه ذلك. هذه تجتمع في من؟ هذه بعض شروط المجتهد، بعض شروط المجتهد. الأمر صعب. على كل حال، لذلك كان السلف يهربون من القضاء. المأمون قال للشافعي تعال أريد أن أوليك قضاء المشرق والمغرب، فامتنع وهرب منه. أبو حنيفة قبله استدعاه المنصور أريد أن أعينك في القضاء، فهرب منه ثم قبض عليه وحبسه وسجنه، وهو من؟ أبو حنيفة. وهذا الشافعي إمام من أئمة المسلمين يهرب من القضاء. لكن الناس يا إخوان أيضا هم بحاجة للقضاء، لكن الذي يتوجه إلى القضاء أو ينتخب له أو يختار له أو يرشح له يجب أن يعرف فيه الأهلية لذلك، ويعلم ويجب عليه في نفسه أن يكون أنه يعلم أنه سوف يقوم بالحق وبالعدل على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان كل واحد يهرب من القضاء ولا تفتح معاهد القضاء ولا يتقدم إليه الطلاب تكون هناك أزمة شديدة في من يقضي بين الناس، ومشاكل الناس كثيرة وقليلة كثيرة لكثرة جهلهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان كل إنسان يعلم ما عليه وما له لارتاح الناس وارتاح القضاء وارتاحت المحاكم. طيب، ماذا بعده؟
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني ذبحا معنويا. السكين هي الشفرة، الذبح يكون بالشفرة، لكن هذا الذي يعين في القضاء كأنه ذبح بالسكين ذبحا معنويا لا ذبحا حسيا، لأنه هو من ثلاثة أصناف ثلثاها في النار ولا ينجو إلا الثلث الأخير. فالمسألة صعبة، وفي هذا الحديث تحذير من ولاية القضاء والدخول فيه. والحديث عند الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهو حديث صحيح. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال فقد ذبح نفسه، فقد ذبح نفسه أي أهلكها بتوليه القضاء، وهذا الذبح ذبح معنوي. لذلك القاضي يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يخاف من الله جل وعلا، ويعلم أن ويجب عليه أن يتأكد تأكدا واضحا لا لبس فيه أن أصداء أن أحكامه صادرة بصورة أو بما يوافق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد دل عليه الإجماع أو القياس الصحيح. وليحذر أشد الحذر من التورط أو الظلم أو من التورط بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو أن يظلم بعض المترافعين، أو أن يحكم بالجهل، أو أن يأخذه الهوى أو ميل النفس، أو يرتشي من أجل أن يحكم للظالم، يرتشي يأخذون الرشاوة، ما يجوز. وإذا فعل هذا فقد ارتكب غير فعل من الأفعال الكبيرة المحرمة. بعده
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري.
هذا الحديث أيضا في الترهيب من القضاء وتولي الإمارات، والقضاء منصب أو ليس بمنصب؟ منصب. ففيه أيضا ما دل عليه الحديث الأول فيه وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا من الاختصار الذي سار عليه المؤلف. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. إنكم ستحرصون، السين لما يستقبل من الزمان، ستحرصون على الإمارة يعني على الولاية والمناصب، ومن ذلك مناصب القضاء. وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة يعني على من؟ الندامة شو المقصود بها؟ الحسرة والتألم، يقول ليتني ما، إيش كنت أبغى في المنصب الفلاني، إيش كنت أبغى في القضاء، لماذا ورطت نفسي؟ شوف ينظر في صحيفته ذنوب وأثام بسبب هذه إيش؟ بسبب هذه الإمارة، يندم، يعض على أصابعه ويتحسر، يقول ليتني ما توليت شيء من الولايات. ومع ذلك سيحرص بعض الناس إليها، ويحرص بعض الناس إليها، بعض الناس يسعى عند المسؤولين الكبار، أريد المنصب الفلاني، أريد المنصب الفلاني، وبعضهم يدفع فلوس، يدفعون المبالغ من أجل أن يحصلوا على المناصب، من أجل أن يحصلوا على المناصب، أو يعد بعضهم بعضا بالمنفعة والخدمة وتسهيل الأمور واقتسام الأرزاق، يعيد بعضهم بعضا بس فقط وصلوني وأنا أوريكم النعمة إن شاء الله، لا أغنيكم كلكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكنها سوف تكون ندامة. متى؟ يوم القيامة، يوم يدان كل إنسان بعمله. فنعمة المرضعة، نعمة من أفعال مدح، فنعمة التاء يعود إليش؟ إلى الإمارة. فنعمة المرضعة يعني في الحياة الدنيا كالثدي يرضع منها صاحب المنصب، وبئسة الفاطمة، إذا أقصوك من عملك كأنك رميت في الزبالة، ما أحد ينشد عنك، ولا أحد يسألك، ولا أحد يسأل عنك، ولا ينشد عنك أحد هلكت في أي واد. مرة أتيت أحد المسؤولين كان في إحدى الجهات الحكومية وتقاعد، وإذا هو مريض مسكين، قلت له: كيف حالك؟ قال: طيب، لكن يا أخي الزملاء وينهم؟ وين فلان؟ وين فلان؟ وين الناس اللي كانت تمسح على المكتب حقي؟ وين كذا؟ وين؟ قلت له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يوم أنك في المكتب ينظرون لك نظرة الرجل العزيز لأنك تنفعهم ينفعونك، ويوم أنك تركت العمل خلاص لا هم نشدين عنك، ليش تنشد عنهم أنت؟ ليش تسأل عنهم؟ لو كان فيهم خير زروك، لكن كانت بينك مصالح دنيوية وانتهت، ويتحسر على ما كان من صحبته لبعض الناس. على كل حال، بعد الخروج منها بئسة الفاطمة، وبئسة من أفعال الذم. ولا شك أن الندامة الحقيقية لمن لم يخف الله عز وجل في هذه المناصب ويقوم بحقها تكون يوم القيامة. فهذا في المفرطين المضيعين. أما الرجل الصالح الذي يعلم أنه ربما ينفع، وأنه سوف يعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي على الفساد، ها، يقول كما قال يوسف: اجعلني على خزائن الأرض فإني قوي أمين. يقضي على الفساد المستشري، سواء كان إداريا أو ماليا أو ما شابه ذلك، وحسابه على الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه خير للإسلام وللمسلمين. قال لسليمان: فإني عليه قوي أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن الله عز وجل إذا عمل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، هذا الرجل الصالح، والذي يقوم بحق هذه الولايات قليل، لكن لا تسأل الولايات ولا تطلبها في هذا الزمن، إن جاءتك يعينك الله عز وجل عليها، ما جاءتك اتركها واعرض عنها واظهر أنك لا تريدها، لأنه ما فيها خير لك في الغالب، ولا تدري إذا استلمت هذا المنصب هل تتقي الله أو لا تتقي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عام لكل إمارة، من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة، ولو أن تتأمر على شخص واحد، انتبه، انتبه من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وانتبه من العقوبة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، تعلمون حديث جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعملني يا رسول الله، قال: إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا استثناء، لكن هل يحصل لك أو لا يحصل لك، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة الأحاديث كثيرة والأحكام متعددة، ولكن نقف عند هذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونسأله جل وعلا أن يحسن الخواتم وأن يحسن العواقب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.